منهج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا
إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب بيوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحلقة جديدة خاصة نستقبل بها أيام ما بعد رمضان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب من يلح عليه في الدعاء، بل ويغضب على من لا يسأله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، فالله يكره إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والذي كتبه الله لك أو عليك مسطور في أم الكتاب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. رفعت الأقلام وجفت الصحف على ما كان من أمر القدر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. واعلم بأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، واعلم بأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، واعلم بأنه لا مانع لما أعطى الله عز وجل ولا معطي لما منع، واعلم بأن ما شاء الله كان ولو لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن ولو شاء الناس، واعلم بأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، واعلم بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب واحد، إذا شاء أقامه وإذا شاء أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، بأي قلب تركنا رمضان، أو بأي قلب تركنا رمضان، هذا هو العنوان، يعني عنوان الحلقة، بأي قلب تركنا رمضان، يعني رمضان غادرنا ونحن على أي حال. سؤال صعب، سؤال مهم، سؤال ملح، لأن القلب هو محط نظر الحق تبارك وتعالى، ده أولا. ثانيا، هذا القلب هو الذي ستقدم به على الله عز وجل. حاول أن تتدبر وتتفاهم وتعي هذا الكلام أخي الحبيب. أذكر نفسي وإياك، القلب هذا هو الذي ستقدم به على الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لن تأتي على الله عز وجل، أو لن تقدم على الله عز وجل يوم القيامة بمال أو عيال أو زوجة أو عشيرة أو أهل أو جاه أو أصحاب أو منصب أو سلطة أو كرسي، كل هذا وراء الظهر يوم القيامة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فهذا القلب هو الذي ده يعني محل خطورة السؤال، يعني هذا القلب هو الذي ستقدم به على الله عز وجل يوم القيامة. فإن كان سليما نفعك، وإن كان مريضا أو عياذا بالله ميتا أرداك. يوم الخسران بقى يعني ما فيش استئناف في يوم القيامة. وسماه الله عز وجل يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، أنذرهم يوم الحسرة، الحسرة على ما فرطت في جنب الله. حسرة ستشمل النوعين من البشر، ستشمل المؤمنين والكافرين. كافرين طبعا الحسرة إن شافوا الأمر بعد ذلك عيانا بيانا، والمؤمنين المؤمنون سيتحسرون على كل ساعة، بل على كل نفس خرج ولم يكن في ذكر الله أو طاعة الله. بالحسرة ستعم الكل. وأنذرهم يوم الحسرة، حسرة على كل ما ضاع من الأيام وكل ما فات من السنين والأعوام. يبقى تاني بند من بنود أهمية السؤال. ثالث بند من أهمية السؤال، أو ثالث سبب يعني من السؤال، إننا بأي قلب تركنا رمضان أو تركنا رمضان، أن القلب أخي الحبيب هو الذي صار به الإنسان إنسانا وليس العقل. أكرر، القلب هو الذي صار به الإنسان إنسانا وليس العقل. العقل يعني وجدناه في خلال هذه الحلقات المباركة من برنامج البرهان، هذا البرنامج الذي شرفني الله عز وجل به، شرفت به. وجدنا في خلال هذه الحلقات في كل الكائنات التي تحدثنا عنها بفضل الله ومنته علينا ونعمته علينا، أن في كل كائن من هذه الكائنات عقل غريزي عجيب. شفناه في النملة، وشفناه في النحل، وشفناه في العنكبوت، شفناه في النحل، كائن في عقل غريزي عجيب جدا يتصرف به. حتى النبات آخر حلقات تكلمنا فيها بفضل الله، شفنا النبات اللي هو المفترس والنبات كيف يحافظ على نفسه، وشفنا النبات اللي بيبكي وتنزل دموعه، وشفت النبات اللي بيتفنن في اصطياد الفريسة ويخطط تخطيط عجيب جدا عشان يصطاد فريسته، شفتهم في الحلقات اللي قبل رمضان. ف فالعقل الغريزي موجود في كل الكائنات، إنما القلب هو الذي صار به الإنسان إنسانا. لذلك قال الحق تبارك وتعالى، يعني دليل على الدليل بقى على أن القلب هو الذي صار به الإنسان إنسانا، الحق تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: لهم قلوب لا يفقهون بها. ما قالش سبحانه وتعالى لهم عقول لا يفقهون بها، لا، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. لئك كالأنعام، كالأنعام فقط لا، بل هم أضل. ليه أضل من الأنعام؟ لأنهم عطلوا وظائف أعضائهم بإرادتهم واختيارهم. قلب خلقه الله عز وجل كأداة إدراك، إدراك يعني يفرق الحق، يفرق الحق من الباطل، الحلال من الحرام، من هنا الأداة الإدراك. وهقول ليه أداة إدراك برضه إن شاء الله عز وجل. في عيون مفتوح، نظر 6/6 يعني صحيحة تماما العيون كوظيفة، يعني كوظيفة عينه، ولكن لا يبصرون. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، شايفك هوت بس مش شايف، مش شايف الحق. ولهم أذان، أذان سليمة برضو، ما فيش فيها أي أمراض، لا في الأذن الداخلية ولا الخارجية ولا الوسطى، والطبلة سليمة، كل حاجة صالحة أنها يسمع كل حاجة. ولكن قال الحق تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى. في ناس ميتة، تقرأ عليهم القرآن، تقرأ يعني آيات التنزيل أو آيات الحكمة والعلم، فينظر إليك نظرة المغشية عليه من الموت، مش فاهم، هو سامع بس مش سامع، ينظر ولكن لا يبصر. في فرق بين النظر والبصر، قلنا قبل كده إن شاء الله ممكن نكرره تاني. والعقل سليم، هو مش مجنون، يعني ليس مجنونا يهذي، ولكنه لا يدرك الحق من الباطل. العقل اللي هو لهم عقول، يعني بشر أجسام وعقول، حينما تراهم يعني تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. فدول عطلوا الإنسانية فيهم. إنما الأنعام تقوم بوظائفها على خير قيام. أرأيت مثلا يوما حمارا رفض أن يركب، أعزكم الله، أرأيت يوما شاة رفضت أن تحلب، أرأيت أي دابة مسخرة أو مذللة من الدواب التي زللها الحق تبارك وتعالى، فهي مذللة مسخرة قائمة بوظائفها على خير قيام؟ ما تقولش لا، ما تقولش لا. فيصبح هذا الصنف من الناس اللي هم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، في مرتبة أقل من الأنعام أعزكم الله، أقل من الأنعام، لأن هو فقد إنسانيته. فلهم قلوب، المهم اللي جردنا الحتة ليه لهم قلوب إيه لا يفقهون بها، دليل عن محل الفقه هو القلب. إيه الدليل كمان؟ الدليل ما كان أعقل العرب. العرب دول كانوا أهل الذكاء وأهل الفصاحة وأهل القيافة وأهل العيافة وأهل الذكاء الخارق، حتى قال أحد كتاب السيرة: كان أحدهم يشم محدثة، يشم بس كده، فيرى صدقه من كذبه، يعني يعرف كده أول ما يجي قدامه. وذاك قال: من رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا بوجه كذاب. دخل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس هذا بوجه كذاب، بمجرد بس ما شاف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فده كانوا أهل ذكاء وأهل عقل وحكمة ومروءة وشهامة صفات العرب، ولأمر ما نزل فيهم القرآن، نزلت فيهم الرسالة الخاتمة. العرب دي أعظم أمة على وجه الأرض، بس بشرط انها تلتزم بالاسلام. أنها تلتزم بالإسلام، أن الإسلام هو الذي أنشأها من العدم. بالإسلام صاروا أمة بعدما كانوا شتاتا، قبائل متناحرة متقاتلة متعصبة لجاهلية حمقاء. جه الإسلام عمل أمة لها ذكر في التاريخ الجغرافي. قبل الإسلام ما كانوش أمة، ولما رجعوا تاني فصاروا قبائل متناحرة وعصبيات جاهلية، واقتتل بلدان، وكانت العلاقات الدبلوماسية أن تقطع بين بلدين مسلمين بسبب ماتش كورة. طبعا ما ننساش يعني زي ما كانت الحروب أيام الجاهلية كان بتثار حول ناقة حول بئر ماء. فشوفنا عشنا وشفنا ان في بلدين مش هقول اساميهم طبعا كادت ان تقطع العلاقات الدبلوماسية بينهم بسبب مباراة كرة، يعني اللي هي حمية الجاهلية الاولى. المهم العرب كانوا اذكياء جدا، كانوا اهل فصاحة وقيافة وعيافة. كان احدهم يرى اثر القدم على الرمال فيقول هذه قدم فلان ابن فلان ابن فلان، ده اللي بيسموه علم العيافة او الخيافة. وكان يشوف منظر الوجه بملامحه يقول ده من قبيل الكذا. طب لماذا عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ليه وقفوا امام دعوة التوحيد ويعلمون تمام العلم صدق محمد وامانته، يعلمون عفته وصدقه وامانته، كان يلقب بالصادق الامين صلى الله عليه وسلم قبل ما يبعث. ليه العقول الجبارة ديت اهل الذكاء والقيافة والعيافة والفصاحة وقصة الشعر الجاهلي والمعلقات والرواية، ليه عاندوا دعوة الحق وهم يعلمون انها حق؟ الذي خذلهم قلوبهم وليست عقولهم، وليست عقولهم، قلوبهم هي التي امتلأت حسدا وحقدا على رسول الله. هو ده القص، ده رابع بند او خامس بند في ليه القلب هو الذي صار بين انسان وانسان. فقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الرسالة عظيمة جدا بس تنزل على هذا الفقير اليتيم؟ هو ده الموضوع. طبعا الله اعلم حيث يجعل رسالته، وهم يقسمون رحمة ربك، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ده محض اختيار الحق تبارك وتعالى. فالحسد والحقد والغطرسة، الغطرسة والكبر ده اللي بيخلي الإنسان أضل من الأنعام ويفوت عليه خير كتير جدا جدا. لو فتح الناس قلوبهم للحق بإخلاص وصدق وتجرد انتهى أي خلاف بين الناس وبعضها. إنما هذا القلب الذي امتلأ حسدا وحقدا على رسول الله هو الذي خذل العرب، فعاندوه عناد شديد جدا. وكانوا يعلمون يعني أنه صادق وأنها دعوة حق. لما أبو الوليد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه المساومات السياسية اللي احنا كلمنا عليها قبل كده، إذا كان ما بيك ملكا ملكناك، إذا كان ما بيك مرضا بذلنا لك الطب، القصة المشهورة المهم اللي فيها إذا كان ما بيك ملكا ملكناك، كان مساومة سياسية بس تسيب دعوة التوحيد دي، سيبك من قصة الدين دي، احنا هنملكك أمرنا، وهذا كن زعيم القومية العربية وزعيم العرب وهم هيبقوا وراه. كان الإغراء السياسي ان ابو جهل وابو لهب وعتبة ودول كلهم هيبقوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام، بس بشرط تسيب الدين ده، ما تتكلمش بقى في التوحيد، احنا هنملكك أمرنا، لان دي سلطات، ما هم كانوا يتنازعوا سلطات والنبي جاي ياخد منهم السلطات، يتصورون هكذا يعني. فنزلت ايات من سورة فصلت، احنا عارفين القصة طبعا، ولكن انا بقول ان لما جاء ابو الوليد رجع لقومه فقالوا لقد رجع ابو الوليد بوجه غير الذي ذهب به، فقال لهم كلمتين اتنين بيلخصوا القصة كلها. عايزين نتدبر السيرة كويس، لان يعني السيرة ديت فيها اعجاز لأنه صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم، فنتربى للسير. قال لهم كلمتين اتنين، بنتين اتنين. قال لهم الرجل ده صادق وهو يعني هيغلب، فإذا انتصر فملكه ملككم، وإذا انهزم فقد كفيتموه. انتهت القصة، مفيش فايدة. حتى المنطق ده مش عايزينه برضه، لا لازم الحرب ولازم الدماء ولازم ولازم المواجهة المسلحة مع محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هم لو أمنوا به هيبقى ملكه ملكهم، لأنه هو هيبقى ملك العرب. ولذلك هو في فتح مكة أبو سفيان وكان على الجاهلية يعني، وكان لسه ما أسلمش، أنه أسلم بعد الفتح رضي الله عنه وأرضاه طبعا. فقال ما أعظم ملك محمد، ومحمد عليه الصلاة والسلام صلى على رسول الله، وداخل بقى فاتح، داخل فاتح وداخل ورأسه تكاد تلامس رقبة دابته من شدة التواضع. قصة فتح مكة يعني. فالمهم في الموضوع ان ابو سفيان قال ما اعظم ملك محمد، فاللي جنبه قال له لا مش الملك ده، الفرق بين السياسة والدين بقى. قال له ده الدين، ما هوش ده النبوة، النبوة ده مش الملك، ده النبوة. هو ده بقى اللي بيلخص العلاقة بين السياسة اللي فهمها ابو سفيان انذاك وبين الدين اللي فهمه الصحابة عليهم رضوان الله، ان ده مش الملك، ده النبوة. يبقى اللي دخلنا في الدائرة دي كلها دائرة ان الذي خذل العرب قلوبهم، الذي خذل العرب قلوبهم التي امتلأت حسدا وحقدا وغطرسة واستكبارا في الارض بغير الحق. فده السبب ان احنا بنتناول العنوان ده بعد رمضان. باي قلب تركت رمضان؟ لان القلب ده هو لو اهتمنا به بس اهتمامنا بملابسنا لفلحنا، لو اهتممنا بقلوبنا اهتمامنا بملابسنا لفلحنا. ولكننا نهمل هذا العضو الهام جدا لنقابل به ربنا سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ترى تركت رمضان أو تركك رمضان بقلب شكله إيه؟ يعني ترى بقلب سليم ولا بقلب مريض لسه ما تعفاش لسه، ولا بقلب قاسي ولا مات عياذا بالله. قال الله عز وجل في ثلاث آيات متتالية في سورة الحج، تدبر القرآن بقى. وما أرسل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ده الآية 52 من الحج. أقولها تاني، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل الله الآية بعدها رتبة، ليجعل الله ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. الآية 54 اللي بعدها، ليجعل الله الآية اللي بعدها إن شاء الله عز وجل نقولها ونتكلم بشأنها بعد هذا الفاصل القصير الذي أنصحكم بأن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله خلاله. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. وكنا نتحدث قبله عن ثلاث آيات من سورة الحج بتتكلم عن قلوب ثلاثة، هما ثلاث آيات وفي ثلاث أنواع من القلوب في ثلاث آيات. وما أرسلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل الله ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ويعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنون به. أوتوا العلم بقى شايفين هو الحق فيؤمنون به فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. تدرت آية 52 و53 في الرضايا عشان نراجعها كلنا مع بعض في المصحف. قرآن للتدبر والتأمل، قرآن بحر علوم، ثقافة لا حدود لها، علم بحور محيطات. إنسان حينما يقرأ القرآن يكتفى به دون أي شيء آخر. شوف الآيات ديت 52 53 54 تنتهي نهايات يعني برضو جديرة بالتأمل. الأول آية أول آية والله عليم حكيم. ثاني آية في السياق وإن الظالمين لفي شقاق بعيد شقاق. ثالث آية وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. لابد من هدى من الله عز وجل عشان يهديك للصراط المستقيم. إذا ترى به الحق حق والباطل باطل، الحلال حلال والحرام حرام، السنة سنة البدع بدع، النور نور وظلمات ظلمات. القصة دي لا يمكن أن تستغني عن الله طرفة عين في أن يهديك إلى صراط المستقيم. الهداية للصراط المستقيم موضوع مش موضوع الوقت ولكن هو مهم قوي في موضوع القلوب يعني. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد إن هم مرضت قلوبهم وقست قلوبهم، دول أظلم خلق الله. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد والله عليم حكيم بقلب النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه القرآن. فيه ثلاث قلوب هنا، القلب المريض اللي في الآية الثانية 53 من سورة الحج، والقلب القاسي، وبعدين في الآية 54 قلب مخبت. القلب المخبت ده القلب السليم ده عن طريق العلم، قلب الايه السليم. والسليم كما يقول ابن رجب عليه رحمة الله هو القلب السالم، مش الكلام بقى بتاع السلف الكلام الغالي. بالله عليك افتح القلب وتدبر وتأمل كلام ربك. يقول ابن رجب القلب السليم هو القلب السالم، والسالم هو الذي صارت السلامة صفة ثابتة له كالطويل والقصير والبدين والنحيف. كلام غالي جدا، كلام يكتب بماء الذهب، كلام غالي جدا. يعني قلب سليم احنا نقول ايه الا من اتى الله بقلب سليم. بقلب سليم يعني صارت السلامة صفة ثابتة له، مش قلب متقلب بين المرض والقسوة والموت. قلب خلاص استوى على السلامة، فصارت السلامة أخي الحبيب صفة ثابتة للقلب. ده كلام مهم جدا، لأنه يسأل الإنسان نفسه حينما يأتي الموت، حينما تبلغ الروح الحلقوم، حينما تبلغ الروح التراقية وقيل من راق، حين الغرغرة خلاص بينقطع عن الدنيا، يا ترى قلبك في الوقت ده كان سليم؟ يعني صارت السلامة صفة ثابتة، قلب سليم بقى استقر على السلامة كالطويل والقصير. لأنه سليم يعني إيه صفة كالطويل والقصير والبدين والنحيف، مش متقلب ولا لا. يبقى أنت مضطر إلى أن تعلم حال قلبك مع كل طرفة عين. يا ترى القلب ده الوقت سليم ولا لسه فيه مرض ولا مات ولا قاسي. ده خطورة الكلام بقى. خطورة الموضوع فيدي، لأن زي ما قلنا في الأول بفضل الله علينا إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يطلع على قلبك فيجد هذا القلب يا ترى صارت السلامة صفة ثابتة له فصار سليما. وهذا القلب السليم هو الذي يستحق أن يدخل الجنة، لأن الجنة طيبة لن يدخلها إلا الطيبون، فلن يجاور أحد الله في جنته إلا من طاب قلبه، ولا يطيب قلبه إلا من طاب توحيده وطاب اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعتقد أني أخطر قضية في حياتك الآن. أي والله، لا قضية مال ولا عيال ولا دنيا، ولا قضية غلاء ولا أسعار ولا مرتبات، ولا قضية صحة ومرض حتى جسدي، ولا أي قضية يمكن أن تشغل بها بالك إلا القضية دي. إن كل دي أغيار، الدنيا وما فيها زي ما قلنا، يعني زي ما معروفة مش زي ما قلنا، الدنيا وما فيها أغيار، المال والعيال والزوجة والأصحاب والعشيرة والأهل والجاه والمنصب والكراسي والسلطة وحتى الصحة كله أغيار، كله رايح. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إنما اللي ستقدم به على الله عز وجل هو كلام اللي بنقوله الوقت ده، القلب الذي صارت السلامة صفة ثابتة له. ده كلام السلف الغالي بقى. هذا التعريف للقلب المخبت أو القلب السليم كما قال سلفنا الصالح عليهم رحمة الله، هو القلب الذي خلا من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تخالف خبره. علم سلم، سليم بقى ده يعني ايه سليم؟ يعني سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تخالف خبره. يقوم سلمنا التعريف ده على طول للنوع الثاني المذكور في الآية 53 من سورة الحج، اللي هو الايه؟ الذين في قلوبهم مرض، يا اما مرض شهوة يا مرض شبهة، يا مرض شهوة يا مرض شبهة. شهوة تخالف أمر الله ونهيه، وشبهة تخالف خبرة. الشبهة دي جاءت في سورة البقرة، القرآن يفسر بعضه بعضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده مرض شبهة بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ديت آية نزلت في المنافقين المذكورة في 8 آيات في سورة البقرة، بعد آيات تتحدث عن المؤمنين، وبعدين آيتين عن الكافرين، وبعدين كل الآيات بعد كده عن المنافقين. ومن الناس من يقول، خلي بالك بس وتدبر القرآن كده، ومن الناس من يقول بلسانه، يعني يقول بلسانه آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والله الذي لا إله غيره آية تخلع القلب من مكانه. الله ينفي عنهم صريح الإيمان، على الرغم أنهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، الله عز وجل يقول وما هم بمؤمنين. يعني يمكن أن يقول الإنسان كلاما يكذبه الله عز وجل؟ نعم. يقول لا، هذه دعوة لسانية فقط، كلام باللسان، إنما القلب منعقد مش على الإيمان، وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، هذا المرض قال قتادة ومجاهد إنه مرض الشبهة، كلام خطير جدا. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فسمى الله عز وجل ما قالوه كذبا، رغم أن تقلب اللسان صفة منافقين كثيرة جدا، ولذلك المنافقين أخطر فئة في المجتمع المسلم. القرآن كله يتحدث عن النفاق والمنافقين، لأن المؤمن الصريح الإيمان أو الصادق الإيمان، والكافر مش عايز أقول صادق يعني اللي هو صريح الكفر، الفئتين دول معروفين زي الشمس في ضحاها كده، مؤمن والكافر بيقول هو كافر، بيقول هو كافر واحد قال يعني بيقول ملحد، بيقول أنا لا أؤمن بالديانات ولا، فده فئتان مش لا خوف منهما ولكن واضحين لهم ملامح ولهم سمات. إنما النفاق تلون وخداع. فأول مرض اللي احنا بنتكلم بقى في القلب المريض مرض الشبهة. الشبهة في ايه بقى؟ او الشك في ايه؟ ما هو شبهة او شك، لانه مش صدق مع الله عز وجل، مش ايمان صادق، ولكن فيه شبهات وفيه دخن وفيه شك. ايمان او ظن على غير ما تقتضيه أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ظن الجاهلية الأولى، يعني الذين يؤمنون وعندهم ظن كظن الجاهلية على غير ما تقتضي أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. زي إيه مثلا عشان يبقى الكلام متفسر وسهل عشان يوصل بسرعة، يوصل لنا شخصيا بسرعة. يعني هب أنك قابلت إنسانا في الطريق وقلت له من الذي يرزقك، هنختار بس اسم الله الرزاق من ضمن أسماء الله الحسنى وصفات العلى عشان هو مدخل الشك ومدخل الشبهة عدم الفهم الصحيح الحق لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أقول الكلمة دي تانية لأن جملة مهمة جدا. مصدر الشبهة ومصدر الشك هو عدم الإيمان الحق أو الصادق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ونختار اسم يمكن أن نقيس عليه كل الأسماء اللي هو اسم الله الرزاق. فحينما تقابل إنسانا في الطريق وتقول له من الذي يرزقك، سيقول لك على الحال أو على الفور وببديهية لسانية سريعة جدا الله طبعا هو الذي يرزقني. هب أن هذا الإنسان تعرض لضائقة مالية بعد هذا السؤال بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، تراه يقيم الدنيا ولا يقعدها. فلان بيحرقني في رزقي، فلان بيسرق مني الزباين، الدولار بقى ب18 و20 جنيه، الجنيه تعوم هيتخرب بيتي بعد كذا. أتبص تلاقي الدنيا كلها قامت في شبهات وفي شكوك حول اسم الله الرزاق. لما سأله سفيان على ما اعتقد الثوري وقالوا له ان رغيف الخبز بقى بدينار، قال لهم والله بدينار ولا من غير حاجة خالص، اللي غلاه اللي غلاه هو اللي بيرزق، فأنا أعبد الله كما أمرني وسيرزقني كما وعدني. يعني ده الثقة الكاملة. والله لو توكلتم، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، على الله حق توكله رزق لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فاسم الله الرزاق وقضية الرزق قضية كبيرة جدا جدا جدا، فقط التقطتها من بين هذه الأسماء 99 علشان مسألة الشك والشبهة، اللي هي مرض الشبهة، مرض إعمال الحق، إعمال العقل، إعمال العقل في قضايا دنيوية دون القلب. طبعا ليس بعيدا عن أذهاننا أن زعيم المدرسة اللي كلها إبليس عليه لعنة الله، الذي طرد من رحمة الله عز وجل بسبب أنه أعمل عقله في هذه القضية ورد نصوص الوحي بقياس عقلي فقال أنا خير منه. هي نفس القضية على فكرة، ما بعدناش عنها ما بعدناش عنها، لأنه أعمل عقله في نص اسجدوا لآدم قال أنا خير منه، فأعمل عقله في نص محكم، وأعمل عقله زي ما الناس كلها بتتكلم في الأسباب دون ذكر المسبب الأعلى جل وعلا. جل وعلا تتكلم في الأسباب، الذي يعني يضخم في الأسباب الدنيوية دون ذكر لله عز وجل ودون يقين كامل وصادق في الله عز وجل، فزعيمه في هذه المدرسة هو إبليس قال أنا خير منه وأعمل عقله. هنا برضو اللي بيتكلم في الأسباب الدنيوية للرزق دون ذكر الرزاق ده عنده شبهة، عنده شك، فهذا مرض من أمراض القلوب، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. نعدي على المرض ده عشان برضو يعني نعدي على المرض الثاني اللي هو مرض الشهوة، علشان يعني نحاول بمشيئة الله عز وجل ان احنا نكمل الموضوع. مرض الشهوة برضو ذكر في القرآن، يعني الشبهة في القرآن والمرض الشهوة، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرض هنا مرض الشهوة، يا مرض الشبهة على غير ما تقتضيه أسماء الله الحسنى وصفاته العلى عشان نحفظ ونتيقن. ومرض الشهوة اللي ذكر ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فسر المرض هنا بمرض الشهوة. هنا الحديث للنساء، حديث اللي بتثير النساء اللائي يثرن الفتنة للذين في قلوبهم مرض بالصوت الرقيع أو التدلل في الكلام أو التكسر في الكلام أو طول الحديث فيما لا يجدي، أو فهذا يطمع الذي في قلبه إيه، أو يطمع الذي في قلبه مرض. مرض هنا إيه؟ مرض الشهوة. وحينما يطمع الذي في قلبه مرض فإنه يرتكب حماقات المرأة في غنى عنها، التحرش ومن معاكسات ومن ومن من من الأمراض التي تكتظ بها مجتمعات المسلمين الآن. طبعا لا يمكن أن نتحدث عن مرض الشهوة، وهذه مرض من أمراض القلوب، دون أن نورد قصة ابنة الرجل الصالح التي جاءت على استحياء قالت إن أبي يدعوك، تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذه المرأة الصالحة التي قال الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فقال عمر رضي الله عنه، بس عايزين والكلام للنساء كله، هذه الفقرة للنساء. قال عمر: ليست بسلفع من النساء. السلفع هنا هي السليطة الجريئة قليلة الحياء، ثلاث صفات همت للمرأة اللي هي السلفع. سلفع من النساء هي المرأة الجريئة المتسلطة قليلة الحياء. احنا عندنا في مجتمعاتنا كده بنقول عليها وشها مكشوف، يعني بتلاقيها لما بتيجي تتكلم بتلاقي الوجه منطلق، الكلام منطلق، لا حياء، ولا تنظر الى الارض، ولا تحاول ان تخشن من حديثها، وانما تتكسر في حديثها وتتدلل في حديثها من الدلال يعني، وتلعب بالالفاظ وبالعبارات. فهي سليطة قليلة الحياء جريئة، واحدة جريئة. هذه يصف عمر ابنة الرجل الصالح، يصف عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ابنة الرجل الصالح بهذا الوصف البديع: أيتها المرأة المسلمة، أيتها الفتاة المسلمة، اسمعي لهذا الكلام الطيب. ليست اللي هي ابنة الرجل الصالح بسلفع من النساء، اللي هي ليست جريئة ولا سليطة ولا متسلطة ولا قليلة الحياء. جاءت مستترة تخفي وجهها بكم درعها، هكذا مش عايزها يشوف، مش عايزة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يشوف وشها، فجاءت تخفي وجهها بكم درعها، تنهي إليه الدعوة في أقصر لفظ وأخسره، كلام محدد جدا، فيش روايات بقى، ولا أبويا بيسلم عليك ولا بيقول لك ولا بيعد لك ولا كلام. أنت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، سبع كلمات. بالسبع كلمات دول تقريبا أستاذ محمد قال لي إن الحلقة لسه فاضل على دقائق يعني، فإن شاء الله إن كان في العمر بقية نكمل مرض الشهوة والمصيبة اللي حلت بأخلاقيات وقيم وأعراف، فأصبحنا نسمع كلاما غريبا وقيما عجيبة وأعراف ما أنزل الله بها من سلطان، وسلوكيات ما أجدرنا أن نرجع مرة أخرى إلى هدي الله عز وجل في كتابه وإلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. في الدقائق المتبقية أنا أدعو وأنتم تؤمنون أن يحفظ الله لنا مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء. من أراد بها خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بها شرا فإنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم احفظنا من كل مكروه وسوء، واجعل مصر وبلد الحرمين الشريفين سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر وبلاد الحرمين الشريفين سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وإن أردت بأهل الأرض فتنة فقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين لديننا يا رب العالمين. واختم لنا بالإيمان الكامل في خير وستر وعافية. هذا دعاؤنا كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. مشيئة الله لنا لقاء حول تكملة لأمراض القلوب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يختم لنا بالإيمان الكامل في خير وعافية، حتى نلقاكم أحبتي في الله في لقاء الجمعة القادمة. استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.